بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ففي هذا اليوم 29 من ذي الحجة القعدة الموافق 44 بعد 400 من الهجرة النبوية، الموافق 18 من شهر يونيو لعام 23 بعد 2000 من الميلاد. نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السعيد رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 106 من الترقيم العام، وهو 36 من التعليق على تفسير سورة آل عمران من الآية 76 بعد 100 من قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. نعم.
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يغضوا الله شيئا يريد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يغضوا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الخبيث ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما أثنى الله جل وعلا على الصحابة الذين استجابوا لله والرسول وخرجوا في أعقاب المشركين إلى حمراء الأسد، فأخافوا المشركين الذين فروا ورجعوا إلى ديارهم وانقلبوا عن الصحابة بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ذكر ربنا جل وعلا حال المعرضين المسارعين إلى الكفر باختلاف أنواعهم من النصارى واليهود والوثنيين وغير هؤلاء، فقال سبحانه وتعالى مسليا نبيه عليه الصلاة والسلام لئلا يحزن، قال: ولا يحزنك، يعني يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا تحزن على الذين يبادرون إلى الكفر من شتى أنواع الكفار، من المنافقين الذين تخلفوا ورجعوا عن غزوة أحد، ومن المشركين كفار قريش الذين حاربوك. لا يحزنك، كما قال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، وقال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال أيضا مسليا له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهذا يدل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحزن على ومن الذين لم يستجيبوا لدعوته، يحزن عليهم لأن مصيرهم إلى النار، ويحزن منهم لأنهم اختاروا الكفر على الإيمان، وهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق، وحزنه على عدم استجابتهم. وهذه فائدة نستفيدها للدعاء إلى الله جل وعلا، أنهم مع حرصهم على هداية الناس يكون لهم حزن على عدم إيمانهم، لأن غير المؤمن مصيره إلى النار والعياذ بالله تعالى، ومصيره إلى العذاب الأليم والعذاب المؤمن. فهكذا يكون المؤمن حريصا على هداية الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى. ولا يحزنك أيها الرسول الذين يسارعون في الكفر، إن هذه مؤكدة، إنهم لن يضروا الله شيئا. فالله جل وعلا أعظم من أن يضره أحد، أعظم وأجل من أن يضره أحد. وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي، يعني لن يضر الله شيئا، أي شيء، لا قليلا ولا كثيرا. ولكن إذا كان هنا الوارد نفي الضرر، فقد جاء في آية الأحزاب إثبات الأذى، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. والأذى يكون بسب الله جل وعلا، أو بشتمه، أو بسب أنبيائه ورسله، أو بإيذائهم بشتى أنواع الأذى. وجاء في صحيح البخاري من قوله من حديث أبي هريرة مرفوعا، قال الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. يؤذيني، فأثبت هنا الأذى، فأثبت هنا الأذى، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، الذي يقول يا خيبة الدهر، ويسب الأيام، ويسب الزمان، ويقول هذا زمان سوء، ويشتم الزمان. يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. فإن الله جل وعلا هو الذي يقلب الليل والنهار، هو الذي يخلق الأوقات والساعات والشهور، والدهر إنما هو مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وجاء في حديث عبد الله بن مغفل في مسند أحمد: من آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. من آذاني، يعني من آذى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. فهنا أثبت الإيذاء، وفي هذه الآية التي معنا نفى الضر، لا أحد يستطيع أن يضر الله جل وعلا شيئا، لا قليلا ولا كثيرا. إنهم لا يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا، يعني نصيبا في الآخرة من الإكرام والإنعام ودخول الجنان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في يريد الله ألا يجعل، أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة. يعني المقصود هنا الإرادة الكونية القدرية، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، فسيأتون ويريدون إلى ربهم سبحانه وتعالى ليس لهم حظ من الكرامة ولا من الإنعام ولا من الإحسان، لأن الله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهم لم يحسنوا حتى يجازون بالإحسان إحسانا، لكنهم أتوا بالكفران فيجازون به عقوبة وخسرانا والعياذ بالله. ولهم عذاب عظيم، عذاب عظيم في الدنيا بقتلهم وما يحصل عليهم من المصائب والابتلاءات وحرب المسلمين لهم وقتلهم وتشريدهم، وعند موتهم، عند احتضارهم، وفي قبورهم وعند بعثهم ولهم عذاب عظيم. ثم قال جل وعلا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، يعني استبدلوا هذا بهذا، تركوا الإيمان ورضوا بالكفر، تركوا الإيمان وأخذوا الكفر. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، ولكن يضرون أنفسهم، يضرون أنفسهم بما يبذلونه من الضلال والإضلال. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، وهنا أيضا شيئا نكرة في سياق النفي، لن يضروا الله أي شيء، لا إن قليل ولا كثير، وهذا تأكيد لما سبق من لن يضروا الله شيئا في الآية الأولى. فتلاحظون أنها أتت هنا مرتين، لا يضر الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، وهنا لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم، يعني مؤلم وموجع. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الخلق، حريصا على الخلق، مجتهدا في هدايتهم، وكان يحزن إذا لم يهتدوا. قال الله جل وعلا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من شدة رغبتهم فيه، أي في الكفر، وحرصهم عليه، يعني على الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، فالله جل وعلا ناصر دينه ومؤيد رسوله ومنفذ أمره من دونهم، فلا تبالي بهم ولا تبالهم ولا تحفل بهم، إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم. ثم قال رحمه الله تعالى في آخر كلامه: فالله غني عنهم، وقد قيض لدينه، قيض لدينه من عباده الأبرار الأذكياء، يعني الدين ليس في حاجة لهؤلاء، هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا بكفرهم. الله جل وعلا قيض لهذا الدين من عباده الأبرار الأذكياء بالزاي سواهم، وأعد له لهذا الدين أهل البصائر والعقول، أهل العقول، لأن أهل الإيمان هم أهل العقول وهم أولي النهى، أما أهل الكفر فهم أهل الجهل والضلال والغباوة، الذين عبدوا الأصنام والتماثيل والأخشاب والصلبان من دون الله، أين عقول هؤلاء؟ فيقول أهل البصائر والعقول وذوي الألباب من الرجال الفحول. قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله، يعني من صالح أهل الكتاب، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. سبحان الله، يعني هؤلاء الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب، من صالح أهل الكتاب، الذين عرفوا صفات النبي عليه الصلاة والسلام في كتبهم، عندما يتلى عليهم هذا القرآن العظيم الذي كفر به هؤلاء يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا، تنزيه لله جل وعلا، يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هؤلاء صالح أهل الكتاب، عندما تتلى عليهم هذه الآيات آمنوا بها وآمنوا بمن أرسل بها والذي أرسله سبحانه وتعالى، فيخرون يبكون وينزهون الله جل وعلا. فلا تحزن على هؤلاء الكفار الذين يسارعون في الكفر، فإنهم لن يضروا الله سبحانه وتعالى شيئا، ولا تعبأ بهم ولا تبالي بهم. ثم جاء من الآيات ما يبين حال هؤلاء المعرضين ويبين ما هم عليه من السفاهة. قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أنما نملي لهم الإملاء هو الإمهال، الإمهال والتأخير. الله جل وعلا يملي الكافر يعني يمهله ويؤخره ويعطيه استدراجا، يعطيه ما يريد ويعطيه حتى يبلغ غاية ما يريد. وهذا من هذه الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها، أن كثيرا من الناس من أهل الإسلام وبعض الناس يصاب أحيانا بالقلق ويندهش، يأتيه السؤال يقول كيف يعطي الله جل وعلا هؤلاء الكفار الصحة والعافية والمال والمزارع الخضراء والأمطار الغزيرة التي تنزل الصيف وبالشتاء والبلاد الجميلة والأشكال الجميلة والأموال الكثيرة، وقد يكونون في هذا أكثر وأعظم وأوفر مما عليه أهل الإسلام. فالجواب هذا، إن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. هذا الكافر لو أتى يوم القيامة بملء الأرض ذهبا ليفتدي به فإنه لن يفتدي به، وله عذاب أليم وله عذاب مقيم. أنت كلمة التوحيد التي تنطق بها وتتشرف بها وتعتنقها وتقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، هذه الكلمة الله جل وعلا يرفعك بها فوق رؤوس العالمين. هؤلاء الكفار جميعا يود أحدهم لو يفتدي بملء الأرض ذهبا ليفر من عذاب الله ولو ساعة، فإنه لا يقبل منه. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وإن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم نمدهم به من مال، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. هذا من الاستدراج. إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد على معاصيه فاعلم أنه استدراج. هذا العبد إذا كان مؤمنا على معاصيه فكيف بالكافر على كفره؟ ثم قال إنما نملي لهم، يعني برغد العيش وطول الأعمار والظفر والنصر، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يعني ليزدادوا في ذنوبهم وليزدادوا في معاصيهم وليزدادوا بما يحملونه من الآثام والسيئات التي سيردون بها ويحملونها على ظهورهم يوم القيامة، ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. كما قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم وأمهلهم وأخرهم وأعطيهم إن كيدي متين. وقال لنبيه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فهذه فيها موعظة للمؤمن وجواب على السؤال الذي قد يسأله الكثير من الشباب ومن غير الشباب، لماذا يعطي الله جل وعلا هؤلاء الكثير والكثير من هذه النعم؟ قال جل وعلا مجيبا ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، أو أي يهينهم ويذلهم عذاب مهين فيه الإهانة وفيه الذلة. هذا الكافر الذي تراه في يتفاخر بنفسه ويتشامخ بما عنده من المال ومن الجاه وكذا، الله جل وعلا سيهينه، سيهينه، يؤتى يوم القيامة بالذين يتكبرون على الخلق، يطأهم الناس كأمثال الذر، يعني كأمثال النمل، يطأهم الناس بأقدامهم، يؤتى بهؤلاء المتكبرين كأمثال النمل، كأمثال الذر والنملة الصغيرة، يطأهم الناس بأقدمهم. ثم قال جل وعلا كاشفا حال المنافقين ومميزا أهل الإيمان عن أهل النفاق بما حصل في محنة يوم أحد: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. انتبه الآن لهذه الآية، فإن فيها قاعدة، وهي قاعدة التمحيص والتمييز. كيف يتم التمحيص والتمييز لأهل الإيمان من أهل النفاق ومن أهل الكفر؟ كيف سيتم ذلك؟ وهل من سنة الله جل وعلا أن يدع أهل النفاق والكفر يختلطون بأهل الإيمان بدون تمييز؟ لا نعرف هذا من هذا. أم هل من سنته أن ينزل على أنبيائه ورسله أسماء المنافقين الذين يعيشون بين المؤمنين ليعرفوهم؟ الجواب لا، بل من سنته سبحانه وتعالى الابتلاء والتمحيص ليميز الله جل وعلا الخبيث من الطيب، وليميز المنافق والكافر من المؤمن الصادق. وليس من سنته أن يخبر بالغيب عن هؤلاء، ولكن من سنته أن يكتشف المسلمون بما يحصل من الابتلاء والامتحان المنافق المبطن للنفاق والمبطن للكفر من المؤمن الصادق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي لابد أن يعقد سببا من المحنة، المحنة للابتلاء، يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر. يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وطاعتهم لله ورسوله، وهتك به ستر المنافقين، فظهر مخالفتهم ونقولهم عن الجهاد عندما خرجوا ورجعوا بثلث الجيش وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو كنا نعلم أنكم ستقاتلون فعلا لكنا اتبعناكم. وقالوا أيضا: لو أطاعونا ما قتلوا. فظهر مخالفتهم ونقولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ورسوله. قال مجاهد ابن جبر المفسر إمام: ميز بينهم يوم أحد. وقال قتادة: ميز بينهم بالجهاد والهجرة. ولا مانع أن يكون التمييز بالهجرة التي حصلت أولا، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم بما حصل في يوم أحد. قال تعالى: ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال: ما كان الله ليذر المؤمنين، يعني ليس في حكمته أن يذر، يعني يترك، يذر يعني يترك المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني على ما هم عليه من الاختلاط، حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ليس في حكمته أن يطلعكم على الغيب الذي يعلمه من عباده، ولكن يظهر هذا الغيب الذي كان مخبوءا بالابتلاء الذي يحصل بالمحن التي تحصل للناس. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يجتبي يختار من رسله من يشاء فيعلمهم بما شاء من الغيب سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال: فآمنوا بالله ورسله، أطيعوا الله ورسله واتبعوه فيما شرع لكم، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فالعاقبة الحميدة والمحمودة للإيمان والتقوى. ثم قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم. لا يظنن الذين يبخلون يعني يمتنعون بما آتاهم الله، يعني عما آتاهم الله من فضله، هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ذكر هنا ثلاثة أسباب لمنع البخل بما آتاك الله جل وعلا: سبب ابتدائي، وسبب غائي يعني الغاية، وسبب جزائي. السبب الابتدائي هو هذا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، بما آتاهم الله، المال مال الله جل وعلا، المال مال الله، فلماذا يبخل العبد بمال الله على عباد الله بما أمره الله سبحانه وتعالى، سواء من الزكاة أو الصدقات الواجبة أو غير ذلك من الصدقات التطوعات؟ هو مال الله جل وعلا، هذا السبب الأول، السبب الابتدائي، أن هذا المال مال الله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم في الدنيا والآخرة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا به، هذا من الجزاء من جنس العمل، يعاقبون بنقيض قصدهم، يعاقبون بنقيض قصدهم. والتطويق جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع. الشجاع الحية الذكر، شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، يعني بجانب الفم بشفقيه، يأخذ هذا الثعبان، هذا يأخذ فعل مضارع، ويأخذ ماذا؟ يأخذ الثعبان، يأخذ ماذا؟ سيأتي في الأحاديث أنه يأخذ يد هذا الذي اكتنز المال ولم يخرج زكاته، كما سنذكر الآن في الرواية. يأخذ بلهزمتيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. جاء في رواية: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. إذن هناك من الحديث الأول: المال جعل ثعبانا، وهنا صفحت له صفائح من نار. أهل العلم قالوا: لا منافاة بين الروايتين، لا مانع أن يعذب بهذا وبهذا، لا مانع أن يعذب بهذا وبهذا. صفحت له الصفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. قال ابن حجر في فتح الباري: لا تنافي بين الروايتين لاحتمال اجتماع الأمرين، أي من العذاب بهذا وهذا. قال القرطبي في تفسير كلمة الأقرع: الأقرع من الحيات الذي يبض رأسه من السم، والأقرع من الناس الذي لا شعر برأسه. الأقرع من الحيات الذي يبض رأسه من شدة السم، ومن الناس الذي لا شعر له، يطوقه يعني يصير له كالطوق والعياذ بالله على رقبته. قال الحافظ ابن حجر: والمأخوذ يد صاحب المال، كما جاء مبينا في رواية همام عن أبي هريرة في ترك الحيل يعني في الصحيح بلفظ: لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها إياه. يعني هذا صاحب الكنز هذا يفر من هذا الثعبان فلا يجد له مفرا حتى يعطيه يده فيقضمها، يجعلها في فمه ويقضمها. وفي حديث ثوبان عند ابن حبان يتبعه، يعني هذا الأقرع الثوبان أقرع يتبعه ويقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك، فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيمضغها ثم يتبعه سائر جسمه أو سائر جسده والعياذ بالله. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث جابر: يتبع صاحبه حيث ذهب وهو يفر منه. فإذا رأى أنه لا بد من أنه يدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. وللطبرني من حديث ابن مسعود: ينقر رأسه. قال الحافظ ابن حجر في الكلمة الأخيرة: وظاهر الحديث أن الله يصير نفس المال بهذه الصفة، يعني هذا جوابا على الذين تأولوا هذا الحديث بأصناف من العذاب الأخرى. الحافظ يقول: وظاهر الحديث أن الله يجعل المال المكنوز الذي لم تخرج زكاته بهذه الصفة، يعني إما أن يكون شجاعا أقرع، وإما أن يكون نصفح له الصفائح من ذهب، من صفائح تحمى في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. هذا هو السبب الغائي، أن الله تعالى يرث الأرض ومن عليها، كما قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وقال: وهو خير الوارثين. فإذا كان الله جل وعلا هو الذي يرث الأرض ومن عليها فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وقدموا ما ينفعكم من أموالكم فإن مرجع الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى. ثم قال: والله بما تعملون خبير. هذا هو السبب الجزائي، إذا علمت وعلم المؤمن أن الله جل وعلا خبير بما يعمل فإنه سينفق، لأنه يعلم أن الله جل وعلا خبير بعمله، ويترتب على هذا أنه يأجره ويثيبه ويخلف عليه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه خبير بالبواطن والظواهر، فيجازي المنفق بإحسانه ويجازي البخيل بإساءته. قوله جل وعلا خبير، والخبير اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه معنى اسم الخبير الذي أدرك علمه السرائر. الخبير هو الذي أدرك علمه السرائر واطلع على مكنونات الضمائر، يعني ما تكنه الضمائر الصدور، وعلم خفيات الصدور ودقائق الذرات، فهذا الاسم يرجع مدلوله إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والخفاء والصغر. قال ابن القيم: الخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها، انتهى من الصواعق المرسلة. فإذا آمن المؤمن باسمه الخبير، فمن آثار هذا الإيمان إذا علم العبد أن الله خبير به في حال إحسانه وخبير به في حال إساءته، فإنه سيراقب الله جل وعلا ويمتنع عما يسقطه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكذلك من آثار الإيمان بهذا الاسم الثقة بالله سبحانه وتعالى، فإذا كان المؤمن يعلم أن الله خبير به وبحاله وبنيته وما هو عليه، فإنه جل وعلا لن يخذله. ومن آثار الإيمان باسمه الخبير كذلك الاستسلام لأحكام الله تعالى الشرعية، الاستسلام لأحكام الله جل وعلا الشرعية التي أنزلها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الأحكام زي أحكام الجزاء وأحكام العبادات وأحكام العقوبات وأحكام الجنايات وغير ذلك. وهذا فيه رد على العلمانيين والذين يرفضون ذلك ويقولون بأن هذا الشرع لا يصلح لهذا الزمان وأن هذه الأحكام لا تصلح لعصرنا. فنقول لهم: الله جل وعلا من أسمائه الخبير، فالخبير هو الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، هو الذي يعلم بواطن الأمور، فهو الذي أنزل هذا الشرع، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا فيه رد على هؤلاء العلمانيين الذين يتشدقون ويرفعون أصواتهم في كل بين كل حين وحين بهذا الأمر، أن هذا الشرع لا يصلح لهذا الزمان وأن الزمان تغير والناس تغيرت والعالم تغير. نقول: لا، ربنا جل وعلا هو العليم الخبير، وهو الذي أنزل هذا الشرع العظيم، وهو الذي أبقاه وفرضه ليكون باقيا، وهو الذي يصلح في كل زمان ومكان حتى قيام الساعة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض، أي هو تعالى مالك الملك، وترد جميع الأملاك إلى مالكها، وينقلب العباد في الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. وقال: إنا نحن نزلنا نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. تأمل كيف ذكر السبب الابتدائي اللي هو من فضله بما آتاهم الله من فضله، والسبب الغائي اللي هو لله ميراث السماوات والأرض، والموجب كل واحد منهما ألا يبخل العبد بما أعطاه الله. فأخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس ملكا للعبد، بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء، فمنعه لذلك منع لفضل الله وإحسانه، ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده، كما قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. يعني إذا أردت أن يحسن الله إليك فأحسن إلى عباد الله. فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره، لأنك لن تخرج ما يضرك، الشرع لم يأمرك أن تخرج ما يضرك، ولكن أمرك أن تخرج الفضل، لم يمنع الفضل الذي لا يضره، بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات، لأن الصدقة تحفظ الإنسان من الآفات، والصدقة تمنع مصارع السوء. ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله ويرثها الله تعالى وهو خير الوارثين، فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك منتقل إلى غيرك. تبخل بشيء ستتركه وتذهب سينتقل إلى غيرك. ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي، قال والله بما تعملون خبير. فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر، لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجري أو يجزي به الثواب أو يجزى به الثواب، ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب، يعني الذي يحصل به العقاب. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يكون الإكمال بعد الحج إن شاء الله سبحانه وتعالى. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.